أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في الأمر الثامن من موارد القضاء دون الكفارة، وهو الحقنة في المائعات. قال العلامة: والحقنة بالمائعات. تقدم منا الحديث عن أن هذه العناوين التي ورد فيها أنها موجبة للمفطريات كالصب في الأذن، الاستنشاق، الاحتقان بالمائع، أمثال هذا، هل أنها هي عبارة عن نفس الأكل وهي من الأكل وداخل بعنوان وملاك الأكل أو لا؟ هي أمور عناوين أخرى. صاحب العروة رحمة الله عليه ذهب إلى أنه لا، المصداق في المفطرية هو الأكل والشرب، وغيره من هذه الأمور هي ملحقة به على ما ببالي. على أي حال، احنا بنينا لا، قلنا بأنه هذه الأمور عناوين، ونحن بين اثنين: إما أن نلحقها من حيث أن نقول بأن هذه العناوين بالحقيقة هي أفراد خفية للأكل والشرب، وحيث كانت أفراد خفية فلا يمكن بعنوان أو بالدليل الذي دل على الأكل والشرب أن نبني عليها، بل لا بد من أن يكون بدليل خاص دل عليها، فلا بد من اعتماد الدليل، وإلا فلا يمكن أن نجعلها لمجردها ولمجرد ما ورد في الأكل والشرب نجعلها من المفطرات. هذا ما تقدم، قلنا إما لأنها هي أفراد خفية وحينئذ لا بد من أن يدل عليها دليل خاص، وأيضا يلزم الاقتصار عليه ولا يتعدى إلى غيره، وإما أن تكون هي منفصلة لا علاقة لها، يعني عنوان الأكل والشرب عنوان موجب للإفطار، وكذلك كل واحد من هذه الأمور موجب للإفطار. هذا ما تقدم الحديث عنه في وقت سابق. الآن بعد أن بينا هذا، خل الآن وصلنا إلى الحقنة بالمائعات اللي هي أحد هذه العناوين، لا بد من النظر في أنه هل أن هذا مفطر أو ليس بمفطر. هنا اختلفوا في هذه المسألة اختلاف كبير. طبعا نقدر أن نرجع كلماتهم إلى موارد ثلاثة، وما نكون نرجع، يعني أكو تبقى أمور أخرى اللي هي هذه الأمور همة الحق. على كل حال، أكو ثلاث أقوال في هذا المقام: إما أن نقول بأنه هو مفطر لحاله وبالتالي يترتب عليه القضاء، أو أن نقول أنه مو مفطر وإنما هو حكم تكليفي، يعني حرمة تكليفية. هذا الاثنين. الثالث أن نقول أصلا لا حرمة تكليفية ولا مفطر، وإنما هو يستحب تركه. بل لا يستحب، يعني هو ما أدرس، أنا ما أقدر أنقل، هي اللي أنا أخذتها من السيد الخوئي اللي هو ينقلها عن ابن الجنيد، فهو يقول يستحب أو يستعب تركه فقط، ليس إلا، يعني فلا هو من المفطرات ولا يحرم تكليفا. إذن الأقوال ثلاثة. ذهب إلى الأول وهو كونه مفطر، المختلف حاكيا له عن الشيخ المبسوط والجمل والقاضي والحلبي، وحكي أيضا عن الإرشاد والتحرير والدروس وغيرها، بل في الناصريات لم يختلف في أنها تفطر. هذا ما ورد في المستمسك. واختار الثاني في السرائر، في السرائر بنى على أنه هو حرام. طبعا أنا قلت لكم أنه هو نستفيد من الحرمة من جهة أنه يقول لا يجوز، أو استفاد منه الحرمة لأنه يقول لا يجوز الاحتقان بالمائعات، ثم يقول أنه بعد أن يقول هذا أنه لا يجوز الاحتقان بالمعاد، لأنه من احتقن فقد تعبيره فقد أخطأ. فحينئذ شو يكون؟ يكون هذا يفترض أن يكون حرمة. ونسب هذا الأمر إلى السيد المرتضى وإلى الاستبصار وإلى النهاية، نهاية الشيخ يعني الاستبصار ونهاية الشيخ، وهو المحكي عن أيضا عن المعتبر والنافع والمنتهى والمسالك والمدارك وغيره. ونسب الثالث ابن الجنيد. على أي حال هذا ما هو في مقام بيان هذه الأمور. ويشهد لهذا الحكم وهو الحكم الأول، يشهد له صحيح البيزنطي عن أبي الحسن عليه السلام أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان، فقال عليه السلام الصائم لا يجوز له أن يحتقن. ومن الظاهر أن الاستدلال بها على المطلوب يشكل من جهات ثلاث، لأن إحنا ماذا نريد من هذه الرواية؟ نريد أن نصل إلى أن الاحتقان موجب للمفطرية، وأنه يكون هو دون غيره، يعني ولذا خصصناه بالمائعات، كنا والحقن بالماء، قال العلامة والحقن بالمائعات فخصصه دون غيره. فحينئذ إثبات المطلوب به يشكل من جهات ثلاث. الأول قوله يحتقن، قول السائل أنه سأله عن الرجل يحتقن، يحتقن مطلقة شاملة للجامد وللمائع. فحينئذ نحن إذا جعلناها على إطلاقها لا تكون موجبة لكون المائع هو الذي يجب دون غيره كما نريد أن يستدل عليه. إذن نحتاج إلى إثبات أن يحتقن هذه هي خاصة بخصوص المائعات دون الجامدات، فالحقن بالجامد لا تضر، بينما الحقن بالمائع الذي يريد أن نثبته أن الحقن بالمائع هي التي تضر بالصوم، وإلا فالحقن بالجامد لا تضر بالجامد. إذن جهات ثلاث يمكن أن يشكل. الأول قوله يحتقن مطلق يشمل الجامد، في حين أن المدعى الاختصاص بالماء. الأمر الثاني أن قوله به العلة، لأن هكذا كان سؤال السائل أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة، بإطلاقه شامل العلة، به العلة شامل، يمكن أن يكون العلة مرض ويمكن أن يكون العلة شيء آخر. على أي حال هو احتاج إلى الحقنة. فحينئذ هل إذا كانت مرض في بعض ظروفها حينئذ لا يجوز وتكون الصوم أصلا غير مشروع، فكيف يطلق والإمام عليه السلام لا يسأله ولا يستفصل عن حاله أنه هل كان بحيث يكون مريضا ويضره هذا ما لم يحتقن أو لا، وإنما أجاب رأسا قال الصائم لا يجوز له أن يحتقن ومن دون استفصال. فحينئذ لا بد من أن نثبت أنه هو في مثل هذا الحال مشروع، يعني الصوم مشروع، وإلا كيف يكون جواب الإمام على هذا الأمر. الأمر الثالث هو أن قوله عليه السلام لا يجوز له أن يحتقن ظاهر في الحرمة التكليفية، لأنه لا يجوز ظاهر في ذلك، في المفهوم الأول منها أنه ظاهر في الحرمة التكليفية لا الوضعية، فلا يدل على الإفطار. إذن الإشكال من جوانب ثلاث. ويدفع الأول بأنه منصرف للمائع، عندما يقول يحتقن ينصرف للمائع، بل أكثر من كونه ينصرف، لا يبعد أن يكون ظاهرا في المائع كما نبه لهذا الشهيد في المسالك، قال بأن الاحتقان لا يطلق على الاحتقان بالجامد، وإنما الاحتقان يطلق على على خصوص الاحتقان بالماء، وعلى ضوء هذا إذا كان هذا هو الحال حينئذ تكون هذه الرواية مو مطلقة وشاملة للجامد كي يرد الإشكال، وإنما هي مختصة بخصوص المانع، وبالتالي هذه الإشكالية لا مجال لها. لا لا مو انصراف، هو يقول أصلا معنى الاحتقان هو الاحتقان بالماء، وأما هذا الجامد فهذا ليس باحتقان، يعني صدق الاحتقان عليه من باب المسامحة. لو واحد يقول احنا كما نقول أن الاحتقان بالمائع والاحتقان بالجامد هذا من باب التسامح والتغليب وليس من باب أنه هو حقيقة فيه، هذا ما ذكره الشهيد في المسالك. على أي حال إذن هذا الإشكال لا يبقى له مجال، لكن مع ذلك لو افترضنا أن الإنسان مانع وقال بأنه لا يمكن أن يكون ذلك، نقول له بأنه خب هناك رواية، هذه الرواية معارضة لهذه الرواية، هذه الرواية تقول أن الاحتقان لا يجوز، في قبالها تقول ليس عليه شيء، وهي صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخل الدواء وهما صائمان، قال لا بأس. فهذه الرواية ظاهرها أنها بإطلاقها أم أيضا تقول بالجواز ولكنها مطلقة، لأنه عندما يقول سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخل الدواء وهما صائمان، قال لا بأس، فقوله لا بأس معناه سواء كان الاحتقان بالمائع أو بالجامد، فتكون معارضة لتلك، فتلك مطلقة وهذه أيضا مطلقة. نعم هم بعض الفقهاء قالوا بأنه لا، ذيك مطلقة بمعنى إذا أخذنا بحد ذاتها فتكون مطلقة، ولكن هذه واردة في خصوص الجامد، لكن الإنصاف أن الأمر ليس كذلك، هذه مطلقة مثل ما ذيك تقول عن الاحتقان والاحتقان ظاهر في الكل، وهنا أيضا سألته عن الرجل والمرأة هل يصح لهما أن يستدخل الدواء وهما صائمان، قال لا بأس، فإذا أيضا تدل على نفس النمط، فإذا كل منهما مطلق ويعارض الآخر، أحدهما يثبت والثاني ينفي، فحينئذ ماذا نفعل؟ أن هناك رواية تصلح شاهد جمع بين الأمرين، لماذا؟ لأنها فصلت بين الجامد والمائع، فأجازت في الجامد وظاهرها المنع من المائع، وهي موثقة الحسن بن فضال، كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول في التلطف بالأشياف يستدخله الإنسان وهو صائم، فكتب عليه السلام لا بأس بالجامد، فإن قوله لا بأس بالجامد ظاهر في أن المائع يكون فيه بأس، وبالتالي تكون هذه الرواية شاهد جمع بين الروايتين المتعارضتين، بين الرواية الأولى والرواية الثانية، هذا الأمر الأول. وحينئذ على ضوء هذا، طبعا المقصود بالأشياف شنو هي؟ الأشياف هو جمع شيف، وهو نوع من الدواء يستعمل محملا، هذا في القاموس المحيط يقول بأنه عبارة عن يستعمل في الدواء يعني في المحمل يعني في التحاميل. إذن هذه الرواية بالتالي تكون شاهد جمع على الروايتين الأخرين، فالإشكال الأول يندفع من ذاته. وأما الإشكال الثاني فيدفع بأنه السائل بصدد السؤال عن أمر خاص، وهو بعد فرض أن الصوم مشروع يسأل بأنه هل يمكن الاحتقان فيه أو لا يمكن الاحتقان فيه، فلما يكون هو باني على أن الأمر مشروع حينئذ لا وجه لأن نقول لماذا لم يستفسر الإمام في أن مرضه موجبا لعدم مشروعية الصوم لولا، وإنما رأسا أجاب بأنه لا يجوز، فهذا الإشكال لا مجال له. هذا اثنين. الثالث ويدفع الثالث أن ظاهر النهي صحيح هو الظاهر الأولي، هو الانصراف إلى عالم الجواز إلى الحكم التكليفي، ولكن بالنسبة لمتعلقه إذا كان متعلق بالمركبات فينصرف إلى خصوص الوضع للتكليف. ولذا عندما يعيد أنه لا تلبس في الصلاة مأكول اللحم، ماذا يفهم منه؟ يفهم منه أنه مشروط، فلو لبسه لا تحصل له الحرمة التكليفية، وإنما تحصل له الحرمة الوضعية. وعلى ضوء هذا فلا بد من حمله في هذا المقام على الحكم الوضعي، فيكون موجبا للمبطلية، معناه المبطلية وليس معناه الحرمة التكليفية. وعلى ضوء هذا يتضح جواب القول الثاني والثالث، لأنه يبتني على أساس التحريم ليس إلا لأنه ورد النهي عنه، والنهي عنه بعد أن نحمله على المعنى الوضعي لا معنى لأن نحمله على المعنى التكليفي، وبالتالي نصل إلى المطلوب وهو أنه حيث حرم وضعا إذن معناه أنه لا بد من القضاء، لأنه بحرمته يعني بفوته، وبفوته يثبت القضاء. تبقى الكفارة، يأتي الحديث عنها إن شاء الله. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.